بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة الأندلس للإنتاج الإعلامي أن يقدموا لكم سلسلة دروس ألقاها الشيخ المجاهد أبو الحسن رشيد البليدي رحمه الله وتقبله في الشهداء على إخوانه في شهر رمضان، شرح فيها كتاب الصيام من بلوغ المرام، ونترككم مع الدرس التاسع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا، واغفر لنا اللهم ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، كنا بالأمس تكلمنا على موضوع أو مولوع على حكم الوصال، وذكرنا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى صحابته عن الوصال، فقالوا يا رسول الله إنك تواصل، فقال لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، ثم واصل بهم اليوم واليومين من باب التنكيل. والخلاصة الكلام في موضوع الوصال، قلنا أن العلماء رحمهم الله يختلفوا في حكم الوصال، فهناك جماعة أجازوا الوصال، وقلنا أن معنى الوصال أن الإنسان لا يفطر عند غروب الشمس وإنما يواصل الصيام، فهناك من الصحابة من كان يواصل اليوم واليومين والثلاثة، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يواصل فاقتدى به أصحابه فنهاهم، فلما احتجوا عليه أنه يواصل عليه الصلاة والسلام قال إن لست كهيئتكم. إذن قلنا العلماء اختلفوا، فهناك من أجازه مطلقا، وهناك من قال بتحريمه، وهناك من قال بالتفصيل، أي قال بجواز الوصال إلى السحر ويكره ما بعد السحر، يعني اليوم الثاني أو الثالث، هذا مكروه. وحكم المكروه أخذوه من أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الأمر للتحريم لما واصل بهم، فلما واصل بهم ونهاهم في نفس الوقت، فدل ذلك على أن النهي للكراهة وليس للتحريم. فإذا هذه مجمل الأقوال في موضوع الوصال. اليوم إن شاء الله نقف مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الحديث رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. إذن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قوله صلى الله عليه وسلم يدع من ودعته، أدعه ودعا أي أتركه، والمعنى هو الترك، تقول ودعه هو تركه، فمن لم يدع أي من لم يترك. ومن هذا القبيل قول الله عز وجل لنبيه ما ودعك ربك، أي ما تركك وما نساك. وأيضا جاء في حديث آخر لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي عن تركهم الجمعات. فإذا يدع معناها يترك. قوله الزور هو كل كلام مائل عن الحق، كل كلام مائل عن الحق يسمى زورا، قول زور. ومنه الكذب والبهتان، ومن أعظمه شهادة الكاذب في أخذ باطل أو إبطال حق، يسمى أكثر ما يستعمل الزور في شهادة الباطل، إما في إبطال حق أو أخذ حق ناس، فيقال هذه شهادة زور. وإن كان المعنى عام، كل قول خالف الحق فيسمى قول زور لأنه مائل وبعيد عن الحق. إذن والعمل به أي العمل بمقتضى ما نهى الله عنه من شهادة الزور وما نهى الله عنه. فإذن قوله يعني من لم يدع قول الزور أي القول الباطل والعمل به، فهذا الذي ورد فيه الوعيد. والجهل هو السفه، الجهل هو السفه، من شتم وسب وقذف، وهو ضد الحلم، الحلم والعفو وضبط النفس، وضده الجهل يعني التعدي في القول. ما يؤخذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا قول الزور قلنا هو القول المائل عن الحق إلى الباطل، القول الخارج عن دائرة الحق إلى دائرة الباطل، فيدخل فيه كل كلام محرم. فكل كلام نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم هذا يدخل في دائرة قول الزور، فيدخل فيه الكذب، والكذب ضد الصدق، وكما جاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يصدق عفوا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إذن الكذب هو عكس الصدق، فالصدق إذا كان هو مطابقة الواقع فالكذب هو عدم مطابقة الواقع. والغيبة، والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، كما جاء في آية النار آية: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وأيضا كما جاء في الغيبة أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. وأيضا في حديث قال: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. والنميمة هي السعي بالإفساد بين الناس، وشهادة الزور كما ذكرنا قبيل هي شهادة عند القاضي لإبطال حق أو أخذ حق آخرين. والسب هو سب الناس معروف، والشتم وغير ذلك. فإذا في المعنى العام كل كلام يتلفظ به الإنسان يخالف فيه قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يدخل في دائرة قول الزور، ويشمل كل باطل مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر، يعني خبر النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به، ليس محصورا في هذه في قول الزور والعمل به أو الجهل، إنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذين الأمرين، قول الزور والعمل به والجهل، من باب التنبيه على كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه الله تبارك وتعالى من المحرمات. فإذا يدخل أيضا فيها أكل الربا والزنا وشرب الخمر، فإن هذه الأمور يجب تركها والبراءة منها سواء في رمضان أو في غيره. فإن هذه محرمة كلها، معنى في كل الأوقات محرمة، ولكن ذكرها هنا النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الحديث عن صيام رمضان، من باب أن الأولى أن الإنسان لما يكون صايم عن الأكل والشرب فالأفضل، أو مش أفضل نقول الأولى، أن يصوم عن باقي المحرمات، لأن الغرض من الصيام أن يتذكر الإنسان رقابة الله تبارك وتعالى، ويتذكر يعني أفضلية هذا الشهر، فلا ينبغي أن يعصي الله تبارك وتعالى فيه. فإذا تعاطي هذه الأمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ثلاثة تنبيه على ما هو أكثر منها، من باب اللي قلت هذه محرمة في غير رمضان وتكون في رمضان أكثر، يعني أشد حرمة. فإذا فكل قول زور محرم في كل زمان وفي كل مكان، ولكن يعظم ويشتد إثمه إذا كان في زمان فاضل كرمضان. إذا ما دام هذا الشهر الله تبارك وتعالى فضله وجعله لعبادته وطاعته، وشرع فيه الصوم وشرع فيه الصلاة والقيام، وفيه ليلة القدر والعشر الأواخر، فالإنسان ينبغي أن يعظم ما عظمه الله تبارك وتعالى من الأزمنة، ويعظم أيضا ما عظمه الله تبارك وتعالى من الأمكنة. نعطيه مثال، مثلا الشتم والغيبة والنميمة حرام، ولكن أن يأتي إنسان داخل المسجد ويغتب وينمم ويشتم فهذا أشد جرما، لأنه راه يعصي الله تبارك وتعالى في مكان فاضل اللي الله سبحانه وتعالى جعل له حرمة، أو يجي قدام الكعبة ويسب. فإذن هناك أماكن فضلها الله تبارك وتعالى، وكاين أزمنة فضلها الله تبارك وتعالى. فإذا في هذه الأزمنة والأمكنة يشرع طاعة الله والاجتهاد في طاعته، وليس بالعكس أن الإنسان يفعل ما يبغضه الله تبارك وتعالى في غيره من الزمن. ففي ذلك المكان أو ذلك الزمان الذي شرفه الله وفضله يكون هذا الفعل أقبح وأشد جرما وإثما. إذن هذا قول الزور والعمل به. قال: أما الجهل فهو ضد الحلم. الحلم هو العفو وضبط النفس، والجهل عكسه من السفه. والسفه يقول إنسان سفيه، معنى إنسان طائش، والسفه هو الخفة. فإن الخفة لما تولي في خلق الإنسان هذه يسموها السفه. وهنا المقصود بالجهل يقول هو السفه، معنى إنسان لما يكون سريع الخصومة وسريع الفجور في الخصومة. قال: أما الجهل فهو ضد الحلم من السفه بالكلام الفاحش. قال: وفي دعاء الخروج من المنزل، إنسان يصبح كي يجي خارج من دارهم وش يقول؟ يقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل. من إما هو يضل الهداية نتاع الله تبارك وتعالى، ولا ربي يسلط عليه واحد يضل عن صراط الله المستقيم. اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل. أو أزل أو أزل، معناه يزل يدير المعاصي ولا يجي واحد يزيد يطيحه في المعاصي. أزل أو أزل، أو أظلم ناس أو أظلم، يجي أخر يظلمني، أو أجهل أو يجهل علي، ولا أنا أجهل على واحد ونسمع كلام اللي ما يتسمعش، ولا يجي واحد يجهل علي ويسمعني كلام اللي ما يتسمعش. فإذا محل الشاهد هو أو أجهل أو يجهل علي، معناه أن أكون أسفه في الكلام وأطيش في الكلام ونخسر الكلام للناس، أو يجيوا الناس يستعملوا معايا نفس هذا الأسلوب. فإذا المراد بالجهل هو السفه والطيش في الكلام والتعدي فيه على الناس، وليس المراد به العلم، لأنه يقول الجهل يقصد به ضد العلم، ويقول الجهل يقصد به الشيء ذكرناه من التعدي في الكلام على الناس. فإذا من الجهل الإساءة إلى الآخرين والتعرض لحرمات المؤمنين، فهو محرم على كل حال كما قول الزور، وحرمته في الصائف من الصائم أعظم وأشد، لأن قلنا الأولى أن يكون الصائم على قدر من ضبط نفسه، ويعني مراقبة كما يراقب الله سبحانه وتعالى في عدم إدخال الأكل والماء إلى جوفه، فكذلك يراقب نفسه ألا يصدر منه ما يقدح في صومه وينقص أجره. الحكمة الأخرى أو الحكم الذي بعده، الصيام مع قول الزور والجهل والسفه ناقص المعنى. وش معنى ناقص المعنى؟ معناها الإنسان لما يكون صائم، والغرض كما هنتكلمه من بعد من الصيام أن يتهذب الإنسان ويحاول يكون أقل معاصي وأقل أخطاء، فإذا به هو يزيد، فإن المعنى أن تعصي الصيام لم يظهر في أخلاقه. وأيضا قليل الأجر، لأن الإنسان مع ارتكابه ما يخالف الله أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أخذ ارتكاب معصية، والمعصية تساوي إثم، وأيضا فيها تفويت أجر الصيام الذي كان ينبغي أن يكون ملتزما فيه. فإذا يولي عنده معنيين، هذا قول الزور والعمل به والجهل، فيه إنقاص المعنى أن تعصي الصيام وأثر التربية أن تعصي الصيام في الإنسان، ثم يكون الأجر قليلا مع ما ارتكب من هذه الأثام، ولا يكون صومه تاما كاملا. ولو كان كذلك لصان صاحبه عن الأقوال المحرمة وفضول الكلام. احنا واش نرجع واش نفهم من هذا الجملة؟ احنا اتفقنا ذيك المرة قلنا أن كل ما شرعه الله تبارك وتعالى لعباده من الأحكام، سواء كانت في العبادات ولا في المعاملات ولا في الحدود، إذا كل حكم جاء في كتاب الله، سواء بين الإنسان وربه ولا بين الإنسان ونفسه ولا بين الإنسان وأهله أو مع الناس، هذا الأحكام كلها المقصد منها صلاح الفرد في حد ذاته، باش هذا الإنسان يستقيم على أمر الله ورسوله ويحقق العبودية لله تبارك وتعالى، فيلتزم أمر الله في باطنه ويلتزم أمر الله في ظاهره. ثم إذا صلح الفرد وانضبط في أحكامه مع الله عز وجل وعاد يخاف ربي في السر كما يخاف ربي قدام الناس، هنا وش يصلح؟ يصلح يعني يتحقق الصلاح العام، يتحقق الصلاح العام، أن تصلح جماعة المسلمين. فإذا كل ما شرعه الله من أجل صلاح الفرد وصلاح جماعة المسلمين، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الجهاد، البيع، أحكام البيع والشراء، أحكام الطلاق، أحكام الحدود، التعازير، كلها من أجل ضبط حياة الفرد وحياة الجماعة. احنا قلنا في الصيام ذيك المرة قلنا ربي قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، معناها العلة اللي من أجلها شرع الله سبحانه وتعالى الصيام هو أن تتربى التقوى في نفس الإنسان. فالإنسان مثلا قلنا يقدر يروح وحده ويأكل ويشرب ويمسح فمه ويخرج للناس واحد ما شافه، ولكن هو يحس باللي راه يراه ملتزم بعبادة، هذه العبادة هي الصوم. فالله سبحانه وتعالى أوجب عليه أن لا يأكل ولا يشرب ولا يجامع ولا يرفث ولا يسب وإلى ذلك حتى يكون صومه كاملا وتاما وكامل الأجر. فإذا هذا المعاني لما يستحضرها الإنسان في نفسه تتربى له يعني استحضار رقابة الله عز وجل. نعطيه مثال واحد آخر في الصلاة، إحنا نعرف بتكبيرة الإحرام معناها يحرم معها الأكل، يحرم معها الشرب، يأكل معها التحدث مع الناس، الالتفات عن اليمين واليسار، هذه يسمى إحرام. فإذا الإنسان ما يقدرش يقول الله أكبر ما عاد يقصر مع صاحبه اللي قدامه، لأنه يعرف لهذا الشيء ما يجوزش في الصلاة. فإذا هذا الشيء اللي ما يجوزش في الصلاة كي ما يديروش مع استحضار النية نتاع مناجاة الله سبحانه وتعالى، وأنه واقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويجهد نفسه في أن يخشع ويستحضر المعاني نتاع القرآن اللي يقراه ويستحضر المعاني نتاع التسبيح ونتاع التكبير وإلى ذلك، هذه لما يدرب عليها الإنسان نفسه شيئا فشيئا فشيئا يعود صح، يعود يستريح في الصلاة ويحس باللي كاين ثمرة نتاع العبادة. وهذه يقيس عليها كل حاجة أمر الله سبحانه وتعالى بها، لأنه ما كانش حاجة الله سبحانه أمر بها بيتعب الناس. إذن الله سبحانه لما فرعنا الصيام مش باش ننجوع ونعطشون التعب، ولا الصلاة باش نبقى طالعين هابطين، وإنما من أجل صلاح نفوسنا. هذه الأمور كما نقول خاوتي ممكن الإنسان ما يحس لهاش في اليوم الأول، ولكن لما يجاهد نفسه شيئا فشيئا يبدأ يتلذذ ذلك الطاعة ويتلذذ ذلك القرب لله تبارك وتعالى. فكذلك مسألة الصيام أهم شيء يتربيه في الإنسان هي استحضار رقابة الله تبارك وتعالى على الإنسان. فالإنسان الآن إذا أصبح يشوف باللي الصيام هو ما يأكلش وما يشربش ويخرج للسوق يعمر القفة ويجيب كل أنواع تاع الطعام، وكما جاع في النهار يشبع في الليل حتى ينقهم، أصبحت يسمى المسألة ظاهرية أكثر منها باطنية. فإذن يولي الصيام ما هوش دارك المعنى نتاعه الروحي والمعنى نتاعه التربوي. فإذا لما تعود هذه المعاني جي عند الإنسان المسلم يصبح يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا التقرب أنا كنت أتكلم عليه ممكن مش رح يجي في يوم، لأن النفس هذه فيها الضعف، فيها الغفلة وفيها النسيان وفيها وفيها، ولكن بالمجاهدة والاستغفار والتوبة والرجوع سؤال الله تبارك وتعالى أن الإنسان ما يحرمش ربي من لذة الطاعة وأجر الطاعة، فيقترب من الله سبحانه وتعالى شيئا فشيئا. إذن قلنا ولو كان كذلك معنى لكان صح، يعني رأي استحضر معاني انتهى الصيام، لصان هذا الصوم صاحبه عن الأقواد المحرمة وفضول الكلام. قول النبي عليه الصلاة والسلام فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. المراد بهذه الجملة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيان عظم ارتكاب قول الزور والجهل في حال الصيام. كما كنا نقول قبيل هي كلها ذنوب، ولكن يرتكبها الإنسان وهو صائم هذه أقبح وأشد ذنبا وجرما في ميزان الله تبارك وتعالى. وإلا فالله تعالى غني عن العالمين وأعمالهم، كما جاء في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ويا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ثم قال الله سبحانه في الحديث يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. معناها اللي يخدم خدم النفس، واللي ما خدمش فإنما يبخل عن نفسه وإنما يفوت الفرص عن نفسه. فإذا الله سبحانه وتعالى غير محتاج لا لصلاتنا ولا لصيامنا ولا لزكاتنا ولا لحجنا ولا لجهادنا ولا حتى شيء، إنما هي اختبار وامتحان للإنسان. هذاك الامتحان إذا نجح فيه والتزم أمر الله ورسوله راح ينال الأجر، ينال السعادة والحياة الطيبة في هذه الحياة الدنيا لأنه التزم أمر الله ورسوله، وينال الأجر يوم يلقى الله تبارك وتعالى أنه مشى على الصراط المستقيم. نعكس القضية كما جاء في الآية ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، إذا في جراء يعني سبب المخالفة الحياة نتاع الناس تضطرب لأنه ما يشتمش على القانون نتاع الله سبحانه وتعالى، ويوم القيامة ربي يحشر أعمى ويلقى يعني جزاء ما خالف فيه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الدائرة وين الدور؟ الفائدة للعبد للإنسان في حد ذاته، هو اللي يحتاج الله كما قال في الآية يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله. إذن الإنسان اللي محتاج لله هو الإنسان، فينبغي الإنسان أن أيضا يفهم المسألة هذه أن الله غني عنه. فإذا ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإذا ليس المفهوم من الحديث كما جاء في الشرح أن الإنسان أو أن الله سبحانه وتعالى محتاج لصيام وعبادة خلقه. إذن فالمعنى من الحديث أن من لم يدع، من لم يترك قول الزور، القول الفحش، القول الباطل، الغيبة والنميمة والبهتان والعمل به والجهل أي التعدي على الناس بالقول السيء، فالله جل وعلا غني عن إمساكه عن الطعام وشرابه. إذن إذا كان ارتكب هذه الأمور كلها وأصبح عنده رمضان كي شعبان كي شوال ما عنده لا حرمة شهر ولا حرمة صوم ولا حتى شيء، فإذا فليأكل ويشرب وانتهى. بمعنى الشيء الذي يعصمه ولا يخليه يعني يعني يكبح الجماح نتاعو فلا يرتكب هذه المحرمات أصبح لا يعطي له بالا ولا عام ولا يعطي له أيضا قيمة، فإذا فليأكل وليشرب، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، لأن حقيقة الصوم هي الإعراض عن حرمات الآخرين وحفظ اللسان والفرج، وليس الصوم مجرد إمساك عن الطعام وعن الشراب، وهي لغير الصائم محرمة، غير أن ارتكاب هذه الأمور في من الصائم أشد. ولهذا الترمذي رحمه الله لما ذكر الحديث قال باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم، يعني هذا العلماء رحمهم الله في يعني هذا اللي يصنفوا الفقه على أبواب الحديث يجيب الحديث ويدير الباب نتاعه موافق للمعنى، فقال باب ما جاء يعني من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشديد، معناها هي محرمة لكن أشد حرمة في الغيبة للصائم، معنى الغيبة هي محرمة ولكن للصائم أشد حرمة. أيضا الحكم آخر الصيام مع الكلام المحرم ظاهره الصحة، معناها من ناحية الحكم الفقهي ما نقدروش نقوله أنه اللي يغتب ولا نمم ولا فحش في الكلام أو أنه فاطر وذاك اليوم يقضيه، لا، صومه صحيح ولكن أجره هو النقص. إذن الصيام مع الكلام المحرم ظاهره الصحة وأداء الواجب عن صاحبه، معنى تبرأ الذمة نتاعو بذلك ذلك اليوم، إذ أنه ليس من المفطرات، معنى هذا الكلام الفاحش نتكلم عليه وقول الزور والكذب وإلى ذلك هذه ليست من المفطرات التي توجب على الإنسان القضاء. قال في الإقناع ولا يفطر بغيبة ونحوها، معنى الغيبة لا تفطر. وقال الوزير اتفقوا أي العلماء على أن الكذب والغيبة يكرهان للصائم، والمكروه هذا ممكن مش ممكن كاين علماء كيقولوا مكروه قصدوا به الحرام. قال ولا يفطرانه، معنى ما يفطروهش، فصومه صحيح في الحكم، معنى في الحكم نتاعه أدى يعني الواجب نتاع صوم ذلك اليوم ولا يطالب بالقضاء، وهذا مبني على قاعدة هي أن التحريم إذا كان عاما لا يختص بالعبادة فإنه لا يبطلها، إذا التحريم تاع الغيبة والنميمة تحريم عام مش خاص غير برمضان، فما دام هو عام فلا يبطل عبادة الصيام، بخلاف التحريم الخاص لله سبحانه وتعالى حرم علينا الأكل والشرب والجماع من الفجر الصادق إلى مغيب الشمس، فإذن هذا محرم بنص خاص برمضان فتبطل إذا كان ارتكبت تبطل الصوم. قال والغيبة والنميمة وتتبع عورات المسلمين تنقص ثواب الصيام ولا تبطله، تنقصه ثواب الصيام ولا تبطله بالاتفاق، خلافا لابن حزم، ابن حزم أنا خالف المسألة هذه، فإنه يرى أن قول الزوري والجهل وسائر المعاصي من الغيبة والنميمة وأكل الربا تبطل الصيام. إذن هنا ابن حزم رحمه الله جاء على خلاف جمهور العلماء رحمهم الله وقال بأن هذه الأمور اللي ذكرناها تبطل الصيام، والقول الصحيح هو قول الجمهور وقول ابن حزم قول مرجوح، فلا يبطل الصيام إلا أشياء حسية مخصوصة منصوص عليها جاء النص بها كالأكل والشرب والجماع، هذا المتفق عليه، واختلف في أخرى كما ذكرنا ممكن الحجامة وغيرها. إذن من آداب الصائم ما قاله في الإقناع ويجب اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم وفحش ونحوه كل وقت وفي رمضان ومكان فاضل آكد. إذن هذه الأمور ذكرناها كما قلنا قبيل، هذه أمور راهي حرام قبل رمضان وبعد رمضان، ولكن لما رمضان هذا له خصيصة وله فضيلة خاصة به، فالإنسان من الأدب أنه يعطي قيمة لهذا الشهر ويعطي قيمة أيضا لصيامه فيجتنب هذه الأمور، يعني من باب التوكيد، وأن لا يعمل عملا يعني يجرح به صومه فيكف لسانه عما يحرم ويكره. جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهذا التوجيه عام معناها في رمضان وفي غير رمضان، فإذا هذا اللسان كثير الحركة وكثير الخطأ، النبي عليه الصلاة والسلام يرشد المسلمين يرشدنا احنا باللي يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، يما يقول حاجة فيها الفائدة له أو لغيره من المسلمين، إذا ما قدرش يفيد بكلامه فليصمت، لأن المسألة ذكرها دائرة بين له وعليه. فالأفضل أن الإنسان إذا أدرك أنه راه يحاسب على ما يقول كما جاء في الآية ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد من يسجل عليه ما يقول، فالإنسان يحاول قدر الإمكان. وكما رأنا نقول لك كما قلت قبيل، البشر هم البشر، فيهم الغفلة، فيهم الزلل، فيهم الخطأ فيهم، ولكن فرق بين القصد والتعمد للخطأ وبين الزلل، وفرق بين الإنسان يخطئ ويتوب وبين الإنسان يخطئ ويستمر في خطئه. فالإنسان دائما يحاول يمسك لسانه إلا عما فيه نفع في دينه أو نفع في دنياه، سواء لنفسه أو لإخوانه المسلمين. يقول: فيسن للصائم أن يسعى في حفظ لسانه عن جميع الكلام إلا ما ظهرت مصلحته. كذلك جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم، معنى إذا كان واحد فيكم صائم، فلا يرفث، والرفث هو الكلام الزايد لما فيه حتى فايده وفيه الفساد، ولا يصخب، معنى رفع الأصوات وغيرها، فإن شاتمه أحد، ممكن كما كنا نقول قبيل أعوذ أجل أجهل علي يبتليها الله بواحد، فإن شاتمه أحد أو قاتله، معنى الضرب معه، فليقول إني امرؤ صائم. إذا كان ابتلي بمن يضرب، يعني راه يبغي يدبز معه ولا بواحد يخسر له كلام، فليقول إني امرؤ صائم، معناها ما يدخلش في المزايدات وكلام الدي وجيب، ولكن يحاول يمسك نفسه وليقول إني امرؤ صائم. يقول: وظاهر الحديث أنه يجهر بذلك، معناها يقول إني امرؤ صائم سرا ولا جهر. هنا العلماء قالوا يقولها جهرا لأنه ظاهر الحديث يقولها مش سرا. واختاره الشيخ: وليس مختصا بالصائم ولكنه في حقه آكد. معناها يحب يقول هنا أن الإنسان إذا شتم أو قتل أو اعتدي عليه أو إلى ذلك فالأفضل أنه ينسحب، لأنه لما يتوقع أي مشاحنة بين زوج يدخل الشيطان في الوسط ويدخل حظ النفس في الوسط، فلا بد يكون كاين واحد يسكت ولا ينسحب. فالإنسان هذه كما حتى وراه في كل الأوقات، ولكنها أثناء الصيام أكد من أجل حتى يحفظ الإنسان صومه، يقولها سرا أو يقولها جهرا على قولين عند العلماء رحمهم الله. إذن الشيء بالشيء يذكر، نحن نقول الإنسان إذا لم يشتغل بالخير اشتغل بالشر، لأن هذا النفس لازم تخدم لازم تشتغل. فالإنسان دائما من أجل أنه يسد المنافذ تاع الشر أو تاع الفضول تاع الكلام أو فضول الأفعال أو غيرها، الحاجة اللي ما فيها حتى فائدة، فيشتغل بما فيه الفائدة، لأنه الإنسان إذا اشتغل بالفائدة راح يسد بزاف منافذ نتاع الكلام الزايد ونتاع تضيع الوقت وتضيع الجهد وغيرها. كما كنا نقول قبيل: فليقل خيرا أو ليصمت، إذا يدير الخير ولا يحبس، ما يدير حتى حاجة، يسكت. كذلك الإنسان في هذا الشهر وفي سائر الشهور دائما يحاول يشتغل بما فيه نفعه ونفع إخوانه. إذن مما يستحب في هذا الشهر هو الإكثار من طاعة الله تبارك وتعالى، الإكثار من ذكره وقراءة القرآن والدعاء والاستغفار، الإكثار من أفعال الخير اللي ترجع بالخير ممكن نفع نتاعها على نفسك ولا على الناس. إذن هذا الشهر نتاع مبادرات ونتاع مسارع على الخيرات ونتاع الإكثار من الخير. فقال: يستحب الإكثار من قراءة القرآن والذكر والصدقة لتضاعف الحسنات، من أجل أنه سنضاعف حسناته في هذا الشهر. ممكن إنسان العمل جاي يحيه الله سبحانه للشهر، ممكن ما يحييش. وذلك خطر ذكرنا قلنا أن الحديث القدسي قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا لعظم الصوم وكونه سر بين الإنسان والله سبحانه وتعالى، الله عز وجل جعل أجره خاص يدخره لعبده يوم القيامة، فإلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كدلالة على عظم أجر الصوم. وأيضا في الأثر: للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى فيفرح بالأجر أنت صومه. فإذا الإنسان دائما ما دام كان فرحة يفرح الإنسان بصيامه عند لقاء ربه، وما دام عنده حديث القدس أنت الله عز وجل بأن الصيام لله والله سبحانه والذي يجزي به وعطاء الله كثير وكبير، فينبغي للإنسان أن تكون عبادته يعني يسعى إلى تكميلها وحفظها وصيانتها من أن تشوبها شائبة غيبة أو نميمة أو جهل أو غير ذلك مما ينقص أجره. قول النبي عليه الصلاة والسلام: فليس لله حاجة، فيه إثبات الحكمة، كما كنا نقول قبيل ما كانش حاجة الله سبحانه وتعالى أمر بها عبثا. هو أولا الخلق لم يخلق عبثا، والدنيا لم تأتي عبثا، وإرسال الرسل ليس عبثا، وإنزال الكتب ليس عبثا، وتشريع الأحكام ليس عبثا. فكل حاجة عندها حكمة من عند الله سبحانه وتعالى، علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. ولكن الإنسان اللي ما يعرفش مثلا هذا الأسرار نتاع الحكم ولو أسرار الأحكام، ولكن يكون عنده حاجة اسمها التسليم، يسلم أمره لله سبحانه وتعالى، ويعلم بأن كل ما أمر الله به له فيه خير الدنيا وخير الآخرة. ما يعرفش التفاصيل نتاع العلماء واش كتبوا العلماء في مصالح الأنام والأحكام وغيرها، ولكن عنده حاجة ثقة في الله عز وجل. كما في مثلا أعطيك مثال الحديث عبد الله بن عمر لما قال يعني يحدث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كانت استأذنت المرأة باش تمشي للمسجد ما يمنعهاش حاجة، فنار بلال بن عبد الله قال والله لا منعهن. فأقبل عليه عبد الله رضي الله عنه فسبه سبا سيئا وقال له أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي والله منعهن؟ فإذا الإنسان دائما يعلم بأن الخير والبركة هي إنما في متابعة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما نعم هو الإنسان يعيش وحد النزاع، نزاع مع نفسه، نزاع مع الشيطان، نزاع مع الهوى، نزاع مع المحيط اللي يعيش فيه، ولكن هذه الحياة حياة هي جهاد وجهد، والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. والإنسان من نهار اللي يزيد ويكبر ويفهم ويبلغ ويعد مكلف بالشرائع راه يعيش في جهاد من أجل أن يستقيم. ممكن يزلق هنا يزل هنا يطيح هنا يخطأ هنا، ولكن هو جهاد مستمر، والعبرة بالخواتيم. فالإنسان دائما يسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم له على خير حال، لأنه قد ثبت في الحديث أن الرجل قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والعكس ممكن الإنسان يكون في انحراف وفي فجور وإلى ذلك، ولكن في آخر عمره يستقيم ويختم له الله سبحانه وتعالى بخاتمة حسنة. فإذا هي نعود نرجع للموضوع نتاع الحديث، الله سبحانه وتعالى كل حاجة شرعها إنما شرعها من أجل حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. إذا قلنا في قول الله فليس لله حاجة فيه إثبات الحكمة من الشرائع من الأحكام نتاع الدين، وأن منها تهذيب النفوس، كما كنا نقول قبيل من المقاصد نتاع العبادات والشرائع والأحكام والتعازير والحدود وكلها، وأحكام البيع والشراء والهبات والنفقات والزواج والطلاق، كل هذه كلها الموجودة في كتاب أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو تهذيب النفوس، معنى هذا النفس تربى. والنفس هذه يا إخوان قابلة للشر وقابلة للخير، كما قال الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإذا الإنسان يقدر يكون مليح ويقدر يكون شرير، يقدر يستجيب لداعي الله ورسوله وقد يستجيب لداعي الشيطان. ولكن الآن هو شوف وين يجاهد، وين يميل، هل يميل للحاجة المليحة قد أفلح من زكاها، ولا يميل للشر قد خاب من دساها؟ فإذا المقصود من الإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه قابل للخير وقابل للشر. والله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء والرسل وأنزل الكتب وشرع التذكير والوعظ والأمر المعروف والنهي عن المنكر والإرشاد وإلى ذلك، وشرع العبادات ورغب فيها من أجل أن تستقيم هذه النفوس وتتربى وتتهذب حتى إذا جاء وقت الحساب عند الله سبحانه وتعالى تكون من أهل اليمين وليس من أهل الشمال. وتقويم الأخلاق، إذا الأخلاق هذه أيضا كان يقول لك أنا دير هكذا، هي أنا دير هكذا ما كانش، ولكن لما الإنسان يجاهد نفسه كما جاء إنما الصبر بالتصبر، فالإنسان لما يجاهد بيحب يصبر يصبر، يحب يعني كما يتقوى يتقوى، يحب يتكاسل يتكاسل، إنما هو لازم له يبذل واحد الجهد من أجل أن يصل إلى المستوى الذي يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن الصلاة الحقيقية، الصلاة اللي فيها روح الصلاة، استحضار معاني قراءة القرآن، استحضار معاني التسبيح، استحضار معاني الوقوف بين يدي الله عز وجل، هذا المعاني لما تستحضر ومعك تستقر وتولي سجية في الإنسان، صح الإنسان عاد يحشم، يعني يحشم أنه يوقف بين يدي الله عز وجل 5 مرات في النهار، ثم لما يقول السلام عليكم يقول يمشي هو. إذن الصلاة، إذن نصلي ورنا نصوم ورنا نجاهد في سبيل الله، ولكن مرة نشوف في روحنا وفي نفوسنا أشياء ما تستقيمش مع القرآن. هل القرآن خطأ؟ مش خطأ. هل الصلاة مش مفيدة؟ لا مفيدة. هل الصيام زيادة؟ لا مش زيادة. ولكن التعاطي نتاعنا مع هذا الدواء تعاطي ضعيف. شغل من إنسان على الطبيب قال له كل هذا الدواء الصباح وعلى 12 والعشية في وسط الماكلة بزاف ثلاث خطراتك لحبة والسلام عليكم. ومن بعد كيما براش الدواء هذا مش صحيح مش مليح والطبيب هذا ما يعرفش. إذن التعاطي نتاعنا مع الدواء مع هذه الأمور اللي شرحنا الله عز وجل باش نبراه من الأخطاء نتاعنا ومن الفجور نتاعنا والذنوب نتاعنا التعاطي هو اللي ضعيف. وما المجد داركين فيه المعاني نتاع اللي الصبح الله سبحانه وتعالى شرعها في هذه العبادات. فإذا هذه الصلاة لما تولي صح صلاة يعني مش صورة ظاهرة نتاع الله أكبر والحمد لله رب العالمين ركعة طلع هبط السلام عليكم، لا هذه راهي واجبات وأركان وغيرها، ولكن الروح نتاع الصلاة اللي هي استحضار الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى هذه صح تربي الحشمة والحياة عند الإنسان وتعظيم أمر الله ورسوله، فالإنسان يعود تنهاه صلاته عن الفحشاء وعن المنكر. كذلك من فوائد الحديث المقصود من شرعية الصيام عفوا ليس هو نفس الامتناع عن المفطرات والجوع والعطش، بل ما يتبع ذلك من كسر الشهوات وإطفاء ثائرة الغضب وتطويع النفس الأمارة حتى تصير مطمئنة. فإن لم يحصل له شيء من ذلك لم يبال الله بصومه ولا ينظر إليه نظر قبول. ديك المرة كنا نتكلموا في معاني الصيام قلنا الصوم هذاك الجوع يكسر الغضب نتاع الإنسان ويكسر الشهوة نتاع الإنسان، فلتساعد الإنسان باش يضبط هذا الأمور في نفسه. فإلا كان الأم ما كسرت لهش قاعد هو بالك في المعد ولا يقلق أكثر من الإفطار ولا أصبح يحوس يأكل أكثر من الإفطار. فإذا كما كنا نقول قبيل هذا المعنى نتاع الصيام الشرعي ما راهش راك بسوسه في راسه، فلا بد أنه يعاود يرجع يفهم الصيام بفهم الدين ويفهم الصلاة بفهم الدين ويفهم الزكاة بفهم الدين. فلما يفهمها من المنظور الديني يطمئن لها ويرضى بها ويستعملها كدواء من أجل أن يشافي أو يداوي ما فيه من أدواء. إذا نعود نقرأ الحديث. قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. المعنى أن هذه الأمور وإن كانت محرمة في غير رمضان فهي في رمضان أشد حرمة، لأن الله سبحانه وتعالى فضل شهر على شهر كما فضل رمضان على سائر الشهور وأشهر الحرم على سائر الشهور، فضل مكان على مكان كما فضل الحرم نتاع مكة على سائر البقاع. فإذا هذا الشهر فضل الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن وجعل فيه ليلة هي خير من ألف شهر، فينبغي أن تعرف لهذا الشهر حرمته ويعرف أيضا للصوم حرمته. فإنسان دائما يحاول قد ما ينجم أنه يمسك لجام نفسه فلا يقع في قول الزور والعمل به ولا يقع أيضا في الفحش والجهل والكلام الذي لا يليق. الحكم الآخر قلنا هذه الأمور حتى وإن كانت لا تليق بالصائم ولا تليق بشهر رمضان وهي محرمة يعني قطعا في كل الأوقات، لكنها لا تفطر الصيام الصائم، فصومه صحيح لا يطالب بالقضاء ولكن تنقص من أجره. الخطرة الجاية إذا حيان الله عز وجل حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه، متفق عليه واللفظ لمسلم. فإذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يبصرنا بعيوبنا وأخطائنا ويرزقنا حسن التوبة إليه وحسن الاستغفار والدعاء، ونسأله سبحانه أن يغفر لنا ولوالدينا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان هو لي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.